كان الكلام بالنسبة إلى أنه إذا تزوج زوجة جديدة يجعل للبكر سبعا للثيب ثلاثا، ثم إن أصحابنا تبعا لغيرهم وبعضها ابتداء تعرضوا لفروع في هذه المسألة مع قطع النظر عن أصل الحكم. الفرع الأول في هذه المسألة، هل هذا الحكم ثابت لكل امرأة يتزوجها أم في مقام القسم والقسمة بين النساء؟ يعني بعبارة أخرى، إذا تزوج امرأة وليست لديه امرأة سابقة، أيضا إذا كان بكرا يجب أن يجعل لها سبع ليال مع أيامها أم لا، وكذلك إذا كان ثيبا. طبعا بالنسبة إلى هذا المطلب، كما أشرنا أن هذه الفروع لم تذكر في النصوص وإنما تعرض لها طائف من الأصحاب تدريجا، لم يرد في شيء من الروايات إشارة إليه، والنصوص الموجودة عندنا إنصافا موردها جميعا إذا تزوج امرأة وعنده امرأة. فطبعا هذه النصوص لا تشمل هذه الصورة، يعني إذا تزوج امرأة من دون أن تكون عنده امرأة سابقة يجب أن يكون معها مثلا ثلاثة أيام إذا كان ثيبا، بحيث لا يجوز له مثلا أن يبيت في مكان آخر. إنصافا ليس في النصوص ما يفهم منه هذا المعنى، كما أنه في جملة من النصوص السابقة التي غالبا أوردها صاحب المسائل في أبواب مقدمات النكاح، جملة من آداب النساء من المعاشرة مع النساء، كيفية حتى الجماع والخصوصيات الواردة في هذه الجهة، لا يوجد فيها شيء يدل على هذا الحكم. هذا بلحاظ مجموع الأدلة. نعم، إذا صحت الروايات النبوية في هذا المجال، في بعض الروايات النبوية قال عليه السلام للبكر سبع وللثيب ثلاث، ليس في هذه الروايات إشعار أو دلالة على أن هذا الحكم يختص بما إذا كان له زوج سابق، مطلقا ظاهر الإطلاق هذا. قال صلى الله عليه وسلم للبكر سبع وللثيب ثلاث، هذه الروايات صحيح مصافا مطلقة، لكن أولا لم ترد من طرق أصحابنا، وثانيا قبول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفاد هذا الكلام به هذه الصورة الإجمالية مطلقا لا يخلو عن شبهة. احتمالا كان سؤال، و خصوصا بقرينة بقية الروايات، سؤال عن من تزوج امرأة جديدة، من المستبعد أن يكون النظر إلى أن هذا من أحكام الزواج بالبكر أو الثيب مطلقا. الأمر الثاني، الفرع الثاني فيما نحن فيه، طبعا هذا الفرع لم يذكره صاحب الجواب. من جملة الأمور التي تعرض الأصحاب ليس فرعا، كان ينبغي أن نذكره قبل الفرع، هل هذا الحكم على نحو الوجوب أو الاستحباب يختص؟ نسب إلى مشهور الأصحاب أنه على الاستحباب، لكن انصافا في ثبوت النسبة إشكال. الشيخ رحمه الله في الخلاف يدعي الإجماع على الاختصاص، والاختصاص معناه اللزوم، والظاهر أن سياق الحكم يقتضي أن يكون الكلام في الحكم الوضعي، وهو اختصاص المرأة الجديدة بهذا العدد من الليالي والأيام. أما بالنسبة إلى النصوص الخاصة التي قرأناها، تقدم الكلام إجمالا انصافا أن النصوص مختلفة، في بعضها عنوان له أن يفضل، في بعضها فليبت، مثلا في هذه الرواية الواردة عن محمد بن مسلم الحديث الأول من الباب الثاني، الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى، أله أن يفضلها؟ أله. قال عليه السلام نعم، إن كانت بكرا فسبعة أيام. ومثلا رواية محمد بن مسلم بطريق آخر الحديث الخامس، قال عليه السلام إن كانت بكرا فليبت عندها سبعة. هذا النص ظاهر في الوجوب بخلاف النص العام. وكذلك بلي، مثلا رواية بلي عبد الرحمن بن أبي عبد الله ما قطع النظر في سندها محمد بن معلم محمد، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال ثلاثة أيام. ثم یغسل. روایتون صحیحتون لی هشام ابن سالم عن ابی عبدالله فی الرجل یتزوج البکر قال یقیم عندها سبعت ایام. هذه الروايه في تصورنا من افضل الروايات. اولا روايه هشام بن سالم هذه صحيحه سندا معتبره والمصدر واضح كما تقدم شرحه. واما بقيه الروايات فمثلا روايه محمد بن مسلم ان كان فيها اله ان يفضلها لكن في متن اخر فليبت عندها بصيغه الامر. وكذلك في رواية حسن الزياد لكن العدد محل إشكال فليفضلها حين يدخل بها. ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الحديث الرابع دلالتها واضحة كم يجعل التي يدخل بها آل ثلاثة أيام هذا في التين لكن الإشكال في سندها. فالحديث الذي سندان ودلالتان لا إشكال فيه و لا معارض له روایت هشام بن سالم عن ابی عبدالله فی الرجل تزوج البکر قال یقیم عندها سبعت ایام و هذه وین کانت جمله خبریه لكن في مقام الانشاء فیستفاد من الاختصاص بل لیس من البعید ان یقال ان امثال هذه التعابیر ناظرتون الى الحکم الوضعی. یعنی سبعت ایام متصله و متوالیه و ایام ازدواج تکون و لزوجة البکر لیس من البعید ان یستفاد هذا المعنى. فاصطلاح الوجوب او الندب هنا غیر صحیح. الاصطلاح الصحیح هو انه هل یستفاد حق الاختصاص ام لا. الظاهر نه، یعنی یستفاد ان سبعت ایام لها، سبعت ایام المتصلت به زفاف. و هناك فرع ثالث او ثانی اذا جعلنا هذا البحث اصلا فرع ثالث و هو انه هل يعتبر التوالی في هذا العدد ام لا. الظاهر بنان على هذا يعتبر، اصلا مفاد سبعت ایام بعد از زفاف یعنی التوالی مفاد و عرفه. و اما التفریق لیل عندها ثم لیلتن عند السابق ثم لیل هذا لا يصدق عرفا سبعت ایام. یعنی به عبارت اخرى لفظ سبع به حسب لغه و امکان اعم من التوالی. مثلا انسان یقول مثلا انی صمت سبعت ایام، خب لا یستفاد منه توالی، ممکن متفرقه. لكن هنا به اعتبار الارتكازات العرفیه من ان المراد وجود الانس و مثلا تفضیلها به شیء و احترامها و خصوصا جدیده و ازالت الوحشت و ایجاد الالفه و الاستیناس و ما شابه ذلك من الاغراض الاغلائیه. فالمرتكز العرفی هنا ان هذه الايام تكون متصلتن به زفاف، یعنی من حق زفاف، من حق زفاف هذه المرأة الجلد. فلذا انصافا به هذه القرینه یفهم التوالی. فرع آخر نجعله فرع ثالثا، اذا قصر في ذلك مثلا سبع لیال متفرقن هل یجب علیه القضاء ام لا. طبعا المعروف والمشهور عندهم انه في كل مرد يكون التکلیف فقط مجرد التکلیف، یعنی یستفاد من الخطاب التکلیف الصرف، مع خروج الوقت يسقط والقضاء يحتاج الى امر جديد. و اما اذا كان اضافتن الى الجانب التکلیفی یستفاد منه الحکم الوضعی و هو انشغال و ذمت به. فحینه اذن مضافن الى فحینه اذن اذا خرج الوقت یجب علیه القضا. ففی کل مورد یثبت تکلیف و صرف. التکلیف و صرف هو البعث او الزجر. هذا المعنى اذا قید به وقت معین و خرج الوقت البعث الجدید و الزجر الجدید یحتاج الى دلیل فالقضا برمید. اما اذا فرضنا مضافن الى ذلك نحو تعلق و نحو ثبوت له فی الذمه رآه المعتبر ثابتا حین اذن اذا فرضنا خرج الوقت المحدود ثبوته یبقى على حاله یحتاج الى دلیل السقوط. فلذا سبق ان شرحنا انه اذا اثبتنا ان الامر بالصلاة اصولا الاوامر مفادها مجرد البعث حین اذن مع خروج الوقت یسقط الامر. و اما اذا فرضنا ان مفادها مضافن الى البعث ثبوت الصلاة في الذمه که ثبوت الدین في الذمه یضاف الیه و ذکرنا سابقا فی بعض روایات ضعیفه ان الصلاة دین، فی بعض روایات تعبیر به ان الصلاة دین فی کتاب لسید سلم طاووس رحمه الله غیاث سلطان الورا به مثل سکان ثرا هناک یذکر هذه الروایه لیس لنا طریق الا هذا الكتاب و روایه ضعیف سنده علاین الصلاة دین فاذا جعل الشيء ثابتا في الذمه مقتضى القاعده القضاء هذا ما تقتضيه القواعد ولذا اشتهر على لسان طائفه خصوصا من فقهاء المتاخرين ان هناك تكليفين لسانهما لسان الثبوت في الذمه الاول الحج باعتبار لله على الناس لام و علا في اللغه العربيه تفيد الثبوت في الذمه و ثانيا موارد النذر اذا قال لله علي ان افعل كذا اذا كان لسان الدليل لسان اللام و علا حينئذ يثبت تثبت الذمه بلحاظ ذلك الشيء فيجب القضاء بنفس الامر الاول لا نحتاج الى امر جديد. خب فيما نحن فيه اذا استفدنا من الادله التوالي، خب اذا فرضنا اتى بسبع ليال لكن متفرقه فالعدد اتى به لكن التوالي لم ياتي فهل يجب عليه القضاء؟ يعني سبع ليال متواصله يبقى عندها او انه قضاؤه يكون بهذه الصوره، هذه الليال السبع التي لم ياتها ياتيها في تلك الليالي، مثلا خلال 15 ليله اتاها في سبع ولم ياتها في بعض الليالي، فتلك الليالي التي لم ياتها ياتي بها، يعني تكون الصوره ياتي بما قصر فيه. و ام انه لا يسقط القضاء، لا قضاء عليه، مجرد الحكم الوضعي تكليفي، اساء ارتكب ظلما، ظلم المرء في هذا الشيء، واما عليه القضاء لا يجب عليه القضاء. احتمالات ثلاث اختار صاحب الوسائل جواهر القضاء ومفرغا. ولكن الانصاف اولا كما افاد رحمه الله، لا ادري كيف انه افاد شيء النتيجه شيء اخر حسب عنده، اولا لفظ التوالي لا يوجد في النصوص، لا اشكال فيه. الموجود في النصوص سبع ليال و بالارتكازات العرفيه فهمنا التوالي. فالتوالي استفدناه بالارتكاز العرفي هذا من جهه، و من جهه اخرى استفدنا ان المراد به اصطلاح به هذه الروايات يعني سبع ليال متصله به حال الزفاف تكون لزوجه الجيد، هذا الذي استفدنا، وهذا المعنى من قبيل صرف الوجود، طبيعه هذا المعنى يعني سبع ليال متصله به الزفاف توجد مره واحده ليس لها مصداق ثاني، كل شيء يوجد فقط بمصداق واحد بحيث لا يكون له مصداق ثاني، يعبر عنه بصرف الوجود او يعبر عنه بالوجود المطلق بتعبير بعض الاصوليين. واما ما كان مثلا صالح للتعدد هذا من قبيل الوجود الساري او مطلق الوجود بتعبير بعضهم، مثلا بالنسبه الى شهرين متتابعين هذا قابل للتعدد، يصوم شهرين متتابعين صام 20 يوم ثم صار اخلال، خب يترك هذا ياتي بفرد اخر، ففرق بين شهرين متتابعين و سبع لیالین هنا، اولا هنا التتابع مذکور في نفس النص شهرين متتابعين، هنا التتابع و التوالي لم يذكر في النص، بل ارتكازات فهمنا داره الارتكاز اصولا قبل سم يخصم که داره سم يخصم یا ایر داره صحیح کلام صحیح يعني مراد يقسم بعد العدد السبع مو فقط عدد السبع، السبع المتوالي صحيح داره اون درست عبد الرحمن بن ابي عبد الله داشتون بيقسم، حالا مراد واضحه. فحينه اذن ليس من البعيد ان يقال ان هذه السبع من قبيل صرف الوجود لا من قبيل الوجود الساري، القضا يتعلق بما كان صالح للتكرار، اذا لا يوجد ليس له وجود آخر كيف يصح القضاء فيه؟ مثلا شهرين متتابعين لم يأتي بهما، خب يأتي مرة ثانية، مرة ثانية قصر في ذلك، يأتي مرة ثالثة، فهلا مجرد يمكن فيه فرض وجود ثاني. بخلاف سبع ليال متواصلة تكون بعد الزفاف، سبع ليال بعد الزفاف تكون بنحو صرف الوجود. فإذا مضت سبع ليال ولم يكن معها نفر مثلا ليلتين منها و اتا به سبع ليال متفرقن و مفرقتن و متفرقن، حينئذ هو قصر في تکلیفه مضافن الى ذلك بعد ارتفع الموضوع، موضوع لا يوجد. و لذا اتصور قویا ان صحیح انه لا مجال للقضاء اذا قصر في ذلك ولم يبت عندها سبع ليال، حينئذ صدر منه به اصطلاح ظلم في حقها، اولا اساء یعنی معصیت مضافن الى ذلك ظلم في حقها، ولا دلیل على تبدیل هذا الظلم. خب اما ان تروا المرء و اما ان يبقى الان بيد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في المحاسبة، على این دلیلم على ان هذا الظلم مثلا يرفع بالاستغفار او بالاستغفار له، كما في باب الغيبة، في باب الغيبة التزم جمله بالاصحابنا بان من جملة مكفرات الغيبة ان يستغفر له. طبعا الغيبة باعتبارها من المحرمات المؤكدة، الاستغفار قطعا كفارة له، هذا لا اشكال فيه. لكن قالوا في خصوص الغيبة اضافة الى استغفار لنفسه، يستغفر بنفسه، يستغفر للمغتاب، المغتاب بالفعل يستغفر له، يعني اللهم اغفر له، لابد ان يستغفر لنفسه اللهم اغفر لي، اضافة الى ذلك يستغفر للمغتاب، هذه كفارة للغيبة باعتبار ان الغيبة من جملة حقوق الناس و من جملة طرق اسقاط حقوق الناس الاستغفار له، یعنی للمظلوم. الا تقدیر ثبوت هذا الحكم في الغيبة وهو محل اشكال كما لعله في مجال خاص ترى، الا تقدیر ثبوت هذا الحكم في الغيبة لم يثبت في كل حقوق الناس، لم يثبت عندنا قاعدة عامة ان في جميع حقوق الناس الانسان يستغفر للمظلوم لمن ظلمه و هذا الاستغفار له يكون كفارتن، هذا لم يثبت. نه اذا استغفر لنفسه كفارتن لمعصيته، و اما بالنسبة الى انه ظلم للطرف المقابل يبقى على حاله الى ان يسقطه الطرف المقابل او على ايه تدخل فيه عناصر اخرى مثلا الشفاء ما شاءه على تقدير ثبوت ذلك. الان كيف ما كان، اذن الصحيح في تصورنا انه غير قابل للقضاء. عرض که نه دیگه، بعد از زفافه که اصلا عرض که نه دیگه، وقتی که میاد دیگه، وقتی که نه دیگه، لیالی یبت اندها مراد زفافه دیگه. دو سال هم زفاف نگیری که قطعا یک شب هم پیشش نیست روزی به هم شب علا یا حاله اون نه اصلا قضا نیست، اون تکلیف از حین زفافه دیگه، حق زفافه یبت اندها داره، اندها زفافه دیگه، چه بحث نداره که فریاده یدخلوبه ها داره واضحه. نه اصلا مسلمه، نه مسلمه دیگه این حق و زفاف، یعنی بدیهی هم هست، امر واضحه جدا. الان که به مکان هادا به نسبت الى هادا الفرع الثالث من جملت الفروع التي تعرض لها الاصحاب في هاده المسئله، هل يفرق في هاده الحكم بين الامت والحر؟ طبعا بالنظر الى الروايات ليس في الروايات شيء تخصيص للحكم، كلها ان كانت ذكرا او ثيبا، ولا اشکال ان عنوان زوجه که ما تشمل حر و تشمل ان، حالا به عنوان الدلیل لفظی لا اشکاله. اما من خص ذلك بالحر دون الامه النکته توفی لیس الدلیل لفظی، النکته توفی عباره عن شبه من الدلیل الاستقرای ان صح التعبیر، یعنی نحن وجدنا راینا ان جمله من الاحکام الامه تو على النصف من الحر، حتی فی باب القصب للامه لیله و للحر لیلتان، في باب في جملة من الأبواب للأمة نصف مال الحرة، فمجموع هذه الشواهد وخصوصا بعضها في باب القصب تكفي في حصول الوثوق والإطمئنان بأن هذا التخصيص في الأمة نصف الحرة. مو قياس، يعني تجميع الشواهد والوصول إلى هذه النتيجة. فلو نظرنا إلى الإطلاق اللفظي لا فرق بينهما، لو نظرنا إلى تجميع الشواهد يفرق بينهما. فیجعل للعمته مثلا البکر ثلاث و نصف. ثم بحث و ایدن تفریعن علی کیف یتصاور هاد ثلاث و نصف بالفعل ثلاث و نصف ام لا یکمل هاد المنکسر یسیر اربع لیالی او اذا کان ثیبا حقها لیل و نصف لیکن یکمل داده کسی لیلتین او لا یبقى علیم و الانصاف لو اردنا النمشی حسب المنهج المألوف عن آن عندنا في عملية الاستنباط هو التمسك بالأصل اللفظي وهو أساط العموم أساط الإطلاق. إنصافا لا مجال للرجوع إلى هذه القرائن لأن القرائن لابد أن تصل إلى درجة يحصل وثوق أو علم عرفي بوجود الفارق بين المرأة الحر والأمد تقريبا في 99% بحيث أنه إذا في مورد تساوية يكون شاذا و اثبات هذا المقدار من الشواهد في غاية صعوبة الإشكال. اذن الصحيح عدم الفرق في هذا الحق بينهما. وقال بعضهم ان العلة واحدة. خب العلة لا نعرفها بالدقة. على اي انصافا الاطلاق اللفظي يكفي، يجب الرجوع الاطلاق اللفظي فلا فرق بين الامر الحر ولا نبحث اكثر. وصلا في مباحة الامام نحن لا نتعرض لهذه الامور. هذه جملة من الامور التي تعرض لها الاصحاب فيما نحن فيه وتبين الحال فيه. أهم شيء تعرض لها الأصحاب هنا عبارة عن كيفية الجمع في التقسيم بين النساء، باعتبار أنه إذا كانت عنده زوج واحد وتزوج جيد الأمر واضح أنه سبع ليال عنده ثم يأتي القديم. وبتعبير صاحب الجواهر إذا كان رأس الدورة أيضا المطلب واضح، مثلا كانت عنده زوجتان مثلا بات عندهما عند كل واحدة ليلة ثم بعد ذلك تزوج جديدة، فخب حسب القاعدة يبيت عند هذه الجيدة سبعا أو ثلاثا ثم يرجع إلى الأولى والثانية إذا كان نهاية الدور. وأما إذا كان في وسط الدور، طبعا هذا الذي قلته بتعبير صاحب الجواهر أنه واضح. وأما إذا كان في وسط الدور يعني هكذا، مثلا كانت له زوجتان بات عند إحداهما في الليلة الثانية أو في اليوم الثاني تزوج جديدة، خب حسب القاعدة يجعل سبعا نفرض بكرا يجعل سبعا لهذه الجديدة، ثم بعد سبع ليال يأتي الثانية من القديم أو يبدأ الدور جديدا. ثم إذا فرضنا أتى القديمة الثانية نعبر يعني هنا إن شاء الله التعبير واضح، القديمة الأولى القديمة الثانية والجديدة النساء الثلاث تصويرها كما نحن فيه، صاحب المسالك الشهيد الثاني التزم رحمه الله بأنه بعد سبع ليال بالنسبة إلى الجديدة يأتي ليلة للقديمة الثانية التي بغي حبها، ثم يأتي نصف ليلة لهذه الجديدة، وبتعبيره يذهب في النصف الآخر إلى مسجد أو غيره أو إلى بيت منفرد لعله ذاك الزمان المساجد مفتوحة للسلطان في المدن وغالبا المساجد مسدودة. على كيف ما كان يقول يذهب إلى مسجد أو غيره، وكيف ما كان فيرى بأنه يبيت عند الجديدة نصف ليلة، ثم بعد أن بات عندها نصف ليلة يبدأ الدور الجديد القديمة الأولى والثانية والثالثة لكل ليلة. هذا ما أفاده الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك. إن بله إنما الكلام أولا في بإصطلاح تصوير هذه المسألة أنه لماذا نصف ليلة، وثانيا كيفية تخريجها على القواعد. نحن باعتبار ابتداءا نقرأ عبارة الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه ثم توجيه الجواهر ثم نذكر شيئا. قال رحمه الله ولو كان هذا مسألة في الجواهر عنده امرأتان فزفت إليه جيد بعد ما قسم لإحداهما دون الأخرى في المسألة قضى حق الزفاف، يعني مثلا إذا بكرا سبع ليال للجديد، وتحقق هنا الاختصاص والتقديم. هذا تحقق اشاره الى مطلب سابق تره. اختصاص یعنی سبع ليال للجديد، تقديم يعني يقدمها اون فقط یعطیها سبع دینار، یقدمها علی الثانی القدیمه. هذا معنی. ثم قسم للقدیمه الاخرى، یعنی لیله مثلا اذا فرضنا كان تقسيم على الليل، و اعطى الجديده نصف ما وفى القديمه، القديمه الثانيه نصف لاستحقاق الجديد. مثلا قال قسم للاولى ليله وفى الاخرى ليله، ليله ايضا عند الثبات عند الجديد نصف ليله يعني ثلث. و خرج بقیه لیلت مسجد من نحوه مثلا نفر قسم بین علی السویه الجدیدت الاولا و ثانیه و الجدیدت. مثال آخر، ولو قسم للاولا خمس عشر، مسئله سون بقیه عند القدیمت الاولا خمس عشر، و تزوج بکرن خصها به سبع، یبقا یبیت سبع لیال عند الجدیده. ثم قسم ثلاثا للقديمه و واحده للجديده بالنسبه للثلث. خب بما انه كان للقديمه الاولى 15 ليله فللقديمه الثانيه 15 ليله. خب ثلث 15 ليله 5 ليال، فراهيه يكون الدور هذا الدور يعني بعد 7 ليال للبيت 20 ليله. 15 منها للقديمة الثانية و 5 منها للجديدة، يعني بعبارة أخرى بحسب تصورنا السابق 5 أدوار، كل دور 4 ليالي، 5 في 4 20، 5 أدوار من كل دور 3 ليال للقديمة و ليلة للجديدة. فبما أنها 5 أدوار من كل دور ليلة فللجديد 5 ليال وللقديم 15 ليلة. بل قسم ثلاثا للقديم وواحدة للجديد 5 أدوار. هذا ما أفاده في كتاب المصالح. طبعا تعلمون أن هذا النحو من التقسيم لم يذكر، قرأت لكم الآن الروايات، لم يذكر في شيء من الروايات هذه الكيفية من التقسيم. نعم هناك فرع آخر تعرض له الشيخ في المبسوط، تأمل، شبيه بهذا الفرع، وطبعا اشتهر فيما بعد ذاك الفرع، فلعل الشهيد الثاني رحمه الله تصور أن هذا الفرع مثل ذاك الفرع. ذاك الفرع سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا المطلب في كتاب الجواهر صفحة 176 من الجزء 31 يأتي إن شاء الله تعالى في نفس الشرايع المسألة السابعة بحسب هذه الطبعة 195 يأتي هناك هذه المسألة. المسألة في الشرايع هذه، لاحظوا، لو كان له أربع عند أربع نساء فنشزت واحدة خرجت عن الطاعة ثم قسم 15، نفس المثال عند أربع ذي و قسم على 15، لكن زوج واحد خرجت من الطاعة صارت داشت فبقي 15 عند هذه المرأة و 15 عند المرأة الثانية. قبل الثالثة عادت الناشزة صارت مطيعة، فكيف يقسم بين الناشزة التي الآن صارت مطيعة وبين هذه الباقية؟ هناك افتى الشيخ في المبسوط اخذا من الشافعي انه هكذا للثالث هم يجعل 15، لكن للرابع التي كانت ناشزه عند امرأتين زوجتين و الان صارت مطيعه يجعل 5، يعني يجعل 20 يوم 5 ادوار من هذه الادوار الخمسه من كل دور ليله للناشزه المطيعه و 3 ليال للثالثة التي من الأصل كانت مطيعة. ثم قسم 15 فوفى 2، ثم أطاعة الرابعة وجب أن يوفي الثالثة 15 والتي كانت ناشزا 5، فيقسم للناشز ليلة ولی ثالثته ثلاثن، این ثلاث لیال خمسه ادوار فتستوف ثالثته خمسه عشر و ناشزو خمسن ثم یستعنه. حالا ما ذکرهو به اصطلاح الشیخ طوسی فی المفسود، نفس الفرق موجود فی المفسود، هذا الفرق افاده فی الشرایه و افتا علا ضوء ما فی المفسود، عرفت المفسود. لكن هذا الفرق الجديد في باب التزويج الجديد اضافها صاحب المسالك على ضوء ذاك الفرق. خب هل هذا المطلب، اولا كيف يتصور هذا المطلب، لماذا اثل، لماذا في هذا الدور للجديد اثل وللقديمة الثانية الثلثان؟ صاحب الجواهر هكذا يعلمه، يقول له تقريبان، التقريب الأول أنه لا حق للجديد مع القديمة المستوفية حقها، يعني المرأة الجديدة قبل القديمة الأولى انتهى حقها، فهذه الجديدة لا حق لها مع القديمة الأول الأولى يعني قبل سيرورة جديدة زوجها، وإنما تشارك الباقية يعني الثانية، فيكون كما لو كان عنده زوجتان، يعني من هذه الليلة صار عند زوجتان غير الأولى، إلا أن القديمة الثانية الباقية كاتب قد استحقت عند القديمة الأولى، يعني كأنما هذه القديمة الثانية لما كانت مع الأولى تستحق ليلة، الآن صارت مع الجديدة هم تستحق ليلة، لأن القسم كان بينهما، فيكون للقديمة الباقية ثلثان وللجديدة ثلثان. هذا كلام، لكن خب بعد الكلام ناقصه. قال و به تقریر آخر، هو ان القدیمة السابقه قد استوفت حقها من الاربع قبل سیاسی الجید زوج، خب انت اما فستحقت القدیمة الثانیه لیلتا منها ایضا من الاربع به مقتضا القسم بینهما قبل تجدد الجدیده، قبل ان تأتی آده المرأت الجید، فلم یبق من الدور حینه ادن الا لیلتان، ليلة الأولى ليلة الثانية تبقى ليلتان، الجديد للجديدة فيهما الربع، لأن المرأة الجديدة تستحق ربع ما كان باغيا، الباغي ليلتان، ربع الليلتين نصف ليلة، وأما الليلتان منه للقديمتين فلا حق له فيهما. هذا تقريب صاحب الجواهر، لكن عجيب من صاحب الجواهر أنه كان الكلام في تصور التثليث لا بهذا التقريب الذي أفاده. حاصله أن المرأة تستحق من الليلتين الباقيتين الربع وهو نصف ليلة، ثم تعرض لمسألة 15 فإنصافا لا أدري قلت ما أسمعي موجود أنا لم أفهم، إنصافا عبارته مطولة أقل من نصف صفحة تقريبا، لا أقرأ العبارة راجع أحتمل غلط في الطابع موجود، المطلب غير واضح إنصافا. هذا ما افاده في الجواهر تقريبا لكلام، والذي انا افهم في تقريب كلام المسالك رحمه الله ان المرأة الثانية تلاحظ فيه جهتان مو جهة واحدة، اولا الان الثانية هم ثلاثة قبل الزواج هي ثانية، الان صارت ثالثة يعني ثلاث زوجات، فطبعا اذا صارت ثالثة فحقها ليلة من ثلاث ليلات، خب الليلة الأولى بقي عند الأولى، الليلة الأولى كان عند الأولى بقي كم؟ ثلاث ليلات، فإذا ثلاث ليال هذه المرأة تستحق من هذه الثلاث ليال ليلة، بعتبار صار ثلاثة بعد الآن صار ثلاثة صار واضح، فأفن ثلاث اشتباه صار لا تقريبا آخر، الجديد تستحق ليلة من هذه الثلاث، فالجديد سهمها من هذه الليالي الثلاث ليلة حسب القاعدة، وحسب هذه القاعدة تبقى الليلتان بتصور الشهيد الليلتان للثانية، لكن الثانية إذا تستحق ليلتين تخالف الأولى، لأن الأولى جعل لها ليلة واحدة، فلا بد أن يتصور أن تكون للمرأة الثانية ليلة وفي نفس الوقت أكثر من الجديدة، یعنی الجدید تکون و منزل فی سول فلذا انا اتصور مراد شیطان ما دید انشاء الله لان الدور اربع صار واضح اتا بلیلت للاولا بقیه ثلاث لیال من هاده ثلاث لیال ثلث للزوجت الجدیده الان ثلاث زوجات و یبقا الباقی و هو ثلثان لیلتان لثانیه حالا جام بنان علی النسبه فمادام بقی لحاظ لیلتان یعنی لیلتان و لیله النسبه ثلثان و ثلث لکن الاولا کان لها لیله فثانم لابد ان تکون لها لیله فبدل ان نجعل لها لیلته نجعل لها لیله یعنی انقسم قسم حقها فبنفس النسبه هم لابد ان یقسم حق الجدیده یونصف یسی نصف لیله حتی طبق النصف على الثلث كما اولا كان ليله و ليلتان على الثلث الان نصف ليله و ليله على الثلث احتمل قويا نظره رحمه الله الى هذا الوجه لا ما افاده في الجواهر بوجهين الذي يحسم الاشكال انا اتصور والعلم عند الله ان هذا التفريق جاء في كلمات الشيخ اشتباها من كتب العامه لاننا ذكرنا ان فقهاء العامه حسب ما ينقل اتفقوا على ان المراد بالقسم هو التسويه يعني اذا بقي ليل عند امراه يجب ان يبقى ليل عند امراه اخرى لا يعتبرون الدور الدور في رواياتنا ولذا قال الشيخ في الخلاف روى اصحابنا ان لكل امراه ليله من اربع فاذا عنده زوج واحده لها ليله وله ثلاث ليله فإذا عنده زوجتان لكل واحدة ليلة وله ليلتان أسأل ليلتان بيده ثم قال وخالف جميع الفقهاء في ذلك في كتاب الخلاف فهذا التفريع الذي ذكره الشيخ في المفصول في تلك المسألة في الناشزة مبني على هذا التصور وجوب التسوية وأما على مسلك الأصحاب مسلك الأصحاب أنه لا انه لكل امرأة ليلته و به عبارت اخرى بنان على مسلک الاصحاب لا تلاحظ النسب بین الزوجات حق الزوجات حق ثابت لیل من اربع سواء عنده زوجه او زوجتين او ثلاث او اربع نعم اذا صارت اربع نسبه موجوده واحد من الربع این نسبت الربع واحد من اربع ربع ثابت لكن ليست هذه النسبه دائما عند السنه دائما يعني إذا عند زوجتين لابد زوج ليلة عند هذه لو ليلة عند هذه ماكو دور في الأربع ليس له ليلة كل ليالي ما بينهما إذا ثلاث ليلة عند هذه ليلة عند هذه ليلة عند هذه مو يحسب الدور من الأربع صار واضح ولكن بناء على مسلك الأصحاب أصلا هذا أمر ثابت ليس أمرا نسبيا ففي كل دور ليل في كل امرأة ليل من الأربع ولذا في هذا الفهم إذا تزوج بإصطلاح ووفى حق أولى خب الثانية لها ليل من الأربع خلاص وأما أنه لا بد أن يكون يلاحظ النسب بينه وبين حق الجيد كما أن الجيد لها ليل من الأربع لا فرق فيه الآن الآن الوقت انتهى برجل معذرة في التأخير اليوم انا كيف ما كان تصور المطلب اصل المطلب ان ذاك الكلام على مبنى العام القائلين بلزوم التسويه مطلقا لكن يعني بعباره اخرى ان القسم امر نسبي دائما نسبه النصف ثلث ربع بناء على مسلك الاصحاب القسم ليس امرا نسبيا امر ثابت ليلا من اربع وبناء على هذا تختلف النتيجة تماما أنا أتصور ما أفاده في المسألة بتصوره أنه يبتني على ما أفاده الشيخ في المفسود وما أفاد وكذلك صاحب الشرائع وإنصافا يرد الإشكال على ذلك ومن الغريب أن صاحب الجواهر في أواخر كلامه تنبه لذلك لكن كلامه أيضا لا يخلو عن إجمال وإبهام فالذي نحن الآن نتصور بناء إن شاء الله يوم السبت أشرح المطلب أكثر بناء على هذه النكته طبعا هذه نكته وهناك نكته اخرى نذكرها غدا ان شاء الله تعالى. بناء على هذه النقطه لابد ان يكون القسم بهذه النقطه، يعني امر ثابت لا امر نسبي. ما افاده رحمه الله في المسالك، و ما مثلا صاحب الجواهر قال فبقيت ليلتان وللجديد ربعها، لا لم يدل دليل على ان امرأة لكل امرأة ربع، للجديدة ليلة من اربع لا ربع ما بقي. تأمل النقطه، قال للجديدة ربع ما بقي، لا ليس الامر كذلك، للجديدة ليل من الاربع. تأملت النقطه، هذا هو منشأ الخطأ والاشتباه في تصورنا في حتى لا يكون إهانة لمقامه رحمه الله في كلام صاحب الجواهر قدس سره. غدا إن شاء الله نشرحه بوضوح أكثر. وصلى الله